إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يقول الله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وإن خير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، عباد الله، ثبت من حديث عبد الله بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما بعث الله من الأنبياء قبلي إلا كان عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم على شر ما يعلمه لهم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من خير لنا إلا وبينه، وما من شر إلا وبينه لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين، قال ربنا في كتابه الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وبإرسال الرسل إقامة الحجج، قال الله سبحانه وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومن باب إتمام ما تكلمنا به في الجمعة الماضية عن أهم تلكم الأسباب التي بينها لنا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم الموصلة إلى جنة الله سبحانه وتعالى، فمما لم يذكر معشر المسلمين لهو من حفظ أسماء الله الحسنى. هذه الأسماء أخبر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها من أسباب دخول الجنة. كيف ذلكم؟ روى الإمام البخاري وروى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فيا من يريد الجنة. هذا سبب من تلكم الأسباب الكثيرة. إن لله 99 اسما من أحصاها، قال الشراح أي حفظها وعدها وعمل بمقتضاها، وأفاد ذلك الحافظ الحكمي رحمه الله تعالى. إذن فعليك يا عبد الله، إن أردت الجنة بحفظ هذه الأسماء، وليست محصورة، فهي أكثر من ذلك، لكن منها أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا العدد. من أحصاها أي عدها تقول الواحد السميع إلى غير ذلك، وهكذا من حفظها وهكذا العمل بمقتضاها كالتوسل بأسمائه، تقول يا رحيم ارحمني، يا غفور اغفر لي. إن من أهم تلكم الأسباب المؤدية إلى جنة الرحمن لهو بحب القرآن. فيا معشر المسلمين، لا نجعل هذا القرآن في رمضان فقط، فلا. ولذلك الرسول يقول، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فلا يجوز لنا أن نهجر القرآن من قراءته ومن تدبره ومن التحاكم إليه والرضا بما في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الباب عن أبي هريرة وجعن أنس أن رجلا خرج في سرية فكان يقرأ بالقرآن، يقرأ بما يسر الله ويختم الصلاة أو الركعة بصورة الإخلاص. فلما انتهى من صلاته أخبره الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا عن فعل ذلك، فقال إن شئتم أنا أمكم بها وإلا دونكم، أي من أراد أن يؤم الناس فليؤم. فلما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأله النبي لماذا يفعل هذا، قال يا رسول الله إني أحبها. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن حبك لها أدخلك الله بها الجنة. الجنة في حديث ابن مسعود موقوف له حكم الرب عند الترمذي وغيره، والحديث ثابت. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة أو عشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف الحرف ولام الحرف وميم الحرف، والحسنة بعشر أمثالها. فاقرأوا القرآن معشر المسلمين. عند الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سورة من القرآن 30 آية خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة، سورة تبارك. هذه السورة كان على حرص على قراءتها والعمل بما في جميع كتاب الله عز وجل في يوم القيامة خاصمته أو دافعت عنه يوم القيامة حتى أدخلته الجنة. وفي حديث عبد الله بن عمرو عند الحاكم وغيره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. القرآن يقول يا رب منعته النوم بالليل فشفعه فيها، وهكذا الصيام يقول يا رب منعته الطعام والشهوة فشفعه فيها. سبحان الله. إذن من هذه الأسباب في قراءة كلام الرحمن سبحانه وتعالى. ومن أهم تلكم الأعمال كذلك الصيام. الصيام معشر المسلمين جاء من حديث عامر بن مسعود وجاء عن أنس وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الصيام في الشتاء الغنيمة الباردة، لا يحس الإنسان بتعب ولا بمشقة في صيامه، وها نحن في الشتاء. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أنها الغنيمة الباردة. ولذلك قال حذيفة أسندت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى صدري، فقال له النبي يا حذيفة من صام يوما في سبيل الله، انظر إلى هذا الحديث العظيم، ختم له بذلك اليوم أدخله الله الجنة. صيام. وفي حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان لا يدخل منه إلا الصائمون، لا يدخل منه أحد غيرهم. فالصيام سبب لتكفير الذنوب وسبب لدخول الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نسارع كصيام يوم الاثنين والخميس، يومان تعرض الأعمال على الرحمن سبحانه وتعالى. وفي حديث أسامة صحيح المسند مما ليس في الصحيحين، سئل النبي عن صيام الاثنين والخميس، أخبر النبي أنهما ماذا في من شأنهما، أن الأعمال تعرض في يوم على الله عز وجل في يوم الاثنين والخميس، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. من أهم تلكم الأعمال معشر المسلمين لهو بحفر الآبار للمسلمين المحتاجين للفقراء. ولذلك جاء في صحيح عن عثمان أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من حفر بئر روما وله الجنة. وتعلمون ما في فضل حفر الآبار وفي جعل المياه للمحتاجين، فإنها من أسباب الشفاء. وقد ذكرت لكم فيما مضى أن الإمام الحاكم صاحب المستدرك قال: أصبت بمرض في وجهي، قال: فاستمر سنة، فتطببت أخذت العلاج، قال: فذهبت إلى مكان أو حفرت أو جمعت ماء لابن السبيل، قال: فما من إنسان يمر فيشرب منه إلا ويدعو لي، فما مر بي أيام إلا وشفاني الله سبحانه وتعالى. أفضل الصدقة سقي الماء، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأفاد الذهبي في السير عن ابن المبارك أن رجلا قال له: يا ابن المبارك، بي مرض في رجلي منذ 7 سنين، تطببت وأخذت العلاج. قال له: اذهب إلى مكان كذا وكذا واحفر لهم بئرا فإنهم يحتاجون إليه. قال: فذهبت وحضرت، فما مر بي أسبوع إلا وشفاني الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا يدل على أن الإنسان الموفق الذي يسارع في الطاعات. ومن أسباب دخول الجنة لهو بالثناء الحسن، الثناء الحسن، أو من أسباب دخول النار الثناء السيء، وهذا ليس بالمزاج إنما للصلحاء. جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه، أو في الصحيح من حديث أنس، أن جنازة مروا بها فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وجبت. ثم مر جنازة أخرى فقال النبي: وجبت. قال له عمر: يا رسول الله، بأبي وأمي مرت الجنازة الأولى فقلت وجبت، وفي الثانية وجبت. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما الأولى من أثنيتم عليها خيرا وجبت له الجنة، وفي الأخرى الثانية من أثنيتم عليه شرا أو أخبرتم عنه شرا فهو إلى النار. وأخبر النبي: أنتم شهداء الله في الأرض. ومن أسباب دخول الجنة المجيء إلى المساجد، لا تخافوا على أنفسكم من البرد، احذروا معشر المسلمين أن تتخلفوا عن صلاة الفجر، احذروا معشر المسلمين أن تنشغلوا بحزمة القات، وأسأل الله أن يقنع الجميع منها عن أداء الصلوات. الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صلى البردين، هذه حجة علينا في وقت ليس فيه حر وليس فيه تعب، من صلى البردين الفجر والعصر دخل الجنة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من الأسباب لدخول الجنة التي لم تذكر الوضوء، حافظوا على الوضوء معشر المسلمين، وصلوا ما كتب الله لكم عند كل طهارة يدخلكم الله الجنة بإذنه عز وجل. في الصحيحين من حديث أبي هريرة الدوسي اليماني رضي الله تعالى عنه حافظ الصحابة قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقول لبلال في صلاة الفجر يا بلال، هكذا يقول له النبي، يا بلال اخبرني بأرجى عمل عملته فإني سمعت دفن عليك في الجنة، يا لها من كرامة عظيمة، وهو يمشي في الأرض وهو مبشر بالجنة. وتعلمون من حال بلال، كان أسود عم، وكان هو المؤذن لرسول الله أو من مؤذني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صدق الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال يا رسول الله إني لم أعمل عملا أو أرجى عمل عندي أنني لم أتطهر طهورا إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. عملا يسير، أحدث الإنسان توضأ ثم صلى لله ما شاء الله، فكان من تلكم الأسباب لدخول الجنة بإذنه سبحانه وتعالى. التشمير معشر المسلمين إلى متى الغفلة، إن من أعظم تلكم الأسباب لهو بإزالة الشرور في طريق الناس. حافظوا على جيرانكم، حافظوا على بلدكم، حافظوا على القرى وعلى المدن، وأحسنوا التعامل. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقد رأيت رجلا يتكلم في الجنة، أي في نعيمها. الله أكبر، لقد رأيت رجلا يتكلم في الجنة في ظل شجرة قطعها أو نحاها كانت تؤذي المسلمين. فالإحسان إلى الجيران، وكم من الناس يأتون وينبهون على ذلك كالنظافة وما كان من ذلك، فإنه مدعى للمحبة والألفة من عدم الخلافات والنزاعات. أيها الناس عباد الله، إن من تلكم الأعمال من قراءة آية الكرسي في دبر كل صلاة، هذا عمل يسير عند الترمذي عن أبي أمامة وهو عند النسائي صحيح المسند. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قرأ دبر كل صلاة، أي آية الكرسي، قال النبي لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. فحافظوا على قراءتها في دبر كل صلاة مكتوبة كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واحذر أن تؤذي غيرك، فإن في المساجد أناس يصلون، بعضهم قد تأخر وبعضهم يأتي بالأذكار. فالتعاون على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا. الحمد لله، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. روى مسلم عن أنس وعن أبي هريرة قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم حفت الجنة بالمكاره. تريد الجنة لا بد من المكاره. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. فلا بد من التعب والمشقة. جئت في العشاء والمغرب أو في صلاة الفجر والماء على بابا فيه البرودة، لا بد لك من الصبر. فالصبر على طاعة الله وعلى عبادة الله، فالنفوس تشتاق إلى فعل كثير من العبادات، لكن رادعها أنها تكون على وفق حدود الله سبحانه وتعالى. أيها الناس، تفقدوا المرضى، تفقدوا الجيران، مستشفيات، حتى بالعيادة وبالزيارة لله ومن أجل الله سبحانه وتعالى. جاء عند الترمذي عن أبي هريرة وجاء عن غيره عبادة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عاد مريضا أو زار أهكا له في الله، لا الدنيا ولا منصب ولا جاه، لله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عاد مريضا أو زار أهكا له في الله ناداه مناد من السماء أن طبت وطبت ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. الله أكبر. بل عند أبي يعلى عن أنس رضي الله عنه والحديث ثابت قال صلى الله عليه وعليه وسلم: يقول الله عز وجل في ملكوت عرشه: عبدي زار فيا علي قراء وليس له جزاء إلا الجنة. أيها الناس عباد الله، من أهم تلكم العبادات ترديد الأذان، فعلينا أن نردد الأذان. ولذلك جاء في مسلم عن أبي هريرة أو عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فإذا قال العبد، فإذا قال المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، وقال كذلك إلى آخر الحديث، قال النبي: فقال المؤذن: لا إله إلا الله، فقال أيها المستمع: لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. أيها الناس، كفانا مغالطات، قف مع نفسك أيها المسلم، إن سمعت بآية أو بحديث آية فيها تحليل عليك أن تحل ما أحل الله، آية فيها تحريم عليك أن تحرم ما حرم الله. وهكذا في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. روى مسلم عن جابر في حديث عن ماذا أن النعمان ابن قوقل جاء إلى رسول الله قال: يا رسول الله، أرأيت لو أحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم. كم نسمع من الناس قالوا: والله أن الأغاني محرمة لكن ماذا نعمل، والله أن الغيبة محرمة لكن ماذا نعمل، الكذب محرم لكن ماذا نعمل. فيا أيها الناس جميعا، رجالا ونساء، نجاهد هذه النفس. قال الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فمن أراد الهداية والسعادة فعليه بمجاهدة النفس. أيها الناس، علينا أن نحافظ على نعمة البصر، وأن نحافظ على نعمة اللسان، وأن نحافظ على نعمة الفرج. صحيح البخاري عن سهل بن سعد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. ضمان من رسول الله. فيا عباد الله، علينا جميعا أن نبتعد من الغيبة. قال ربنا: ولا يغتب بعضكم بعضا. وعند الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذلك عند أبي يعلى: رأيت أناس في يوم القيامة، أو قال النبي: رأيت أناسا يخمشون وجوههم وصدورهم بماذا، ولهم أظفار من نحاس. تخيلوا هذه الأظافر أنها تكون يوم القيامة من النحاس. قال النبي: يخمشون يجرحون وجوههم وصدورهم. يا جبر، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يقعون في أعراض المسلمين، احذروا من الكذب على الله أو على رسول الله. قال ربنا: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. وجاء عن أكثر من 80 من الصحابة، منها عن أبي هريرة في البخاري قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. احذروا من النميمة، الإفساد، والله أنها من أعظم الكبائر، الإفساد بين الناس، بين الرجل وزوجته، بين الجار وجاره، بين القرى، بين المدن، بين دول. فإن النميمة تسبب الفتن والمصائب. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لن يدخل الجنة قتات. وجاء في رواية: نمام نمام. أيها الناس، ذكرت لكم فيما مضى ما ذكره الذهبي في كتاب الكبائر، أن رجلا كان، أن عبدا كان يعمل بالنميمة، صاحبه سيد تعب منه ذهب به إلى السوق، قال: من يشتري مني هذا العبد؟ ليس به عيب إلا أنه نمام. سبحان الله، جاء رجل قال هذا أمر ليس به بأس فاشتراه. قال الذهبي رحمه الله تعالى: ثم بدأ بين الرجل وزوجته الذي اشتراه، أخذ ذلك العبد فذهب إلى زوجته، قال لها: إن زوجك يريد أن يتزوج عليك، فإذا أردت أن لا يتزوج عليك فكلي في هذه الليلة فخذي من لحيته، فإنه لا يتزوج، لأنه كانوا يعظمون اللحى. ففعلت، أخذت ذلك المقص فوضعته في فراشها وذهب إلى الرجل، قال: يا أيها الرجل انتبه من زوجتك، إنها في هذه الليلة تريد أن تقتلك. فتجهز الرجل وكان على نباها، وتجهزت المرأة. انظروا إلى هذا النمام. ثم بعد ذلك لما كان الليل، قامت هذه المرأة فأخذ ذلك المقص وأرادت أن تأخذ من لحيته، وفي ذهن الزوج أنها تريد أن تقتله، فقام فقتلها. نعوذ بالله من هذا النمام، أيترى أنه يقف؟ لا والله. قال الذهبي رحمه الله: فذهب إلى قرية الزوجة وقال لهم: إن فلانا زوجتموه وأحسنتم إليه إلى غير ذلك، ثم قام فقتل من ابنتكم، فأخذتهم الغيرة. وذهب إلى قرية الزوج وقال: إن فلانا ماذا من بني فلان تزوج، فلان تزوج بها وأحسن إليها، فأرادت أن تقتله فدافع عن نفسها فقتلها. وإن ماذا قرية كذا من قريتهم أرادوا بكم سوءا. قال الذهبي رحمه الله: فأشعل حرب بين قبيلتين. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه، البصر، اللسان، غيبة، نميمة، أضمن له الجنة. أيها الناس، علينا بحسن الكلام، علينا بحسن الكلام. قال الله: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. نعم، فالقول الحسن فيه بركة. جاء من حديث هاني بن يزيد رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، دلني على عمل يدخل الجنة. قال له النبي: عليك بحسن الكلام، لا سيما في المجالس، اختر الكلمات الطيبات، احذر أن تستغل هذه المواقف فيما يسخط الله سبحانه وتعالى. عند ابن حبان عن أبي سعيد أو عن سعد بن أبي وقاص قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عن يمين الرحمن رجال وجوههم كالقمر، ليس بأنبياء ولا شهداء. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حالهم، قال: ينتخون الكلام كما ينتخي آكل التمر أطيبه. هذا وصف من رسول الله، أن الذين يختارون الكلمات الطيبات مع جيرانهم، مع آبائهم، مع أمهاتهم، مع زوجاتهم، مع كل قريب وبعيد، يختارون الكلمات الطيبات. قال النبي: هم عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. قال النبي عليه الصلاة والسلام في وجوههم أنها كالقمر، ليسوا بأنبياء ولا شهداء. من هم يا رسول الله؟ قال: ينتخون، أي يختارون الكلام الطيب كما ينتخي آكل التمر إذا جاء آكل التمر إلى الثمار أو عنده تمر، لا يريد أن يأخذ منها إلا ما هي أجود وأحسن. فكذلك فلنكن عباد الله، من أهم تلكم الأسباب الرد، أن ترد عن عرض أخيك، أن ترد عن عرض أخيك. عند الترمذي عن أبي الدرداء قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من رد عن عرض أخيه في الدنيا رد الله عن وجهه يوم القيامة. البكاء من خشية الله. أيها الناس، نخشى والله أن قلوبنا قست، وهذا حاصل إلا عند من رحم الله. قال سبحانه جل في علاه: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم. نعوذ بالله، القلوب قاسية. والله نسمع الآيات ونسمع الأحاديث وكأنها لا تعنينا، هذا لا يجوز. ولذلك جاء عند الترمذي عن أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يلج النار أحد بكى من خشية الله. فالبكاء من خشية الله والوقوف مع نفسك ومحاسبتها سبب عظيم من أسباب دخول الجنة. أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يرزقنا علما ينفعنا، وأن يدفع عنا وعن شعبنا وعن بلادنا وعن سائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وأصلح ذات بيننا، اللهم وألف بين قلوبنا، اللهم من أراد هذا الشعب وهذا البلد المبارك سوءا فنسألك يا الله أن ترد كيده في نحره وأن تكفي المسلمين شره. اللهم واحقن دماءنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، والحمد لله رب العالمين.